الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا بأس في مقتبل هذا الدار بالحديث عن مقدمة لعلها كانت واضحة، إلا أن الحديث عنها من باب التذكرة مما لا تخفى فائدته، خصوصا بالحال روايتنا السابقة التي كنا نتحدث عنها في نهايات الدرس السابق. نحن عندما نتحدث عن شرائط الولي في ظل المحاور الثلاثة التي تقدم التعرض لها إجمالاً، نتحدث عن شرائط الوالي لعصر الغيبة بالتحديد، وبعد الفراغ عن ضرورة وجود دولة وضرورة وجود والي. فنحن إجمالاً فرغنا عن ضرورة وجود دولة في عصر الغيبة، وكون هذه الدولة دولة إسلامية، وفرغنا ايضا عن ان الدولة لا يمكن ان تكون بدون والي يدير امورها حتى في عصر الغيبة، لان مفهوم الدولة يستلزم بنحو اللازم الذي لا ينفك وجود قيادة في هذه الدولة. عشان ما نفترض او نفرض ان تكون قيادة شخص واحد، قد تكون شخص، قد تكون شورى، قد تكون من عدد. وقد تقدم ايضا ثالثا أن هذه الدولة لا بد وأن يكون يقودها وال من الولاة، حيث أبطلنا النظريات البديلة عن نظرية ولاية ماذا؟ الفقيه على سبيل الإجمال. بعد هذا صرنا بصدد الدخول في تفاصيل الصفات التي لا بد وأن توجد في هذا الوالي، ونحن بصدد الحديث عن هذه الشرائط صرنا ايضا بصدد الحديث عن شرط يكتسب هذا الشرط من بين الشرائط الاخرى امتياز خاص يا اخوان، وهو ان هذا الشرط نحن اثبتناه ونحن نتحدث في المفهوم الكلي للوالي، حيث ان الادله التي دلت على لزوم وجود الوالي كان قدرها المتيقن الفقيه اذا كانت حسبه، وكان قدرها الذي دلت عليه الأدلة هو الفقيه بناء على الاستدلال بالأدلة اللحظية، سواء ما اخترناه هو التوقيف أو بقية الأدلة المتقدمة. إذن ونحن نتحدث عن شرطية الفقاهة في الوالي، لا بد وأن مؤقتا نغض النظر عن أننا أثبتنا سابقا لزوم كون هذا الوالي فقيها، يعني كنا نتحدث يا اخوان عن شرطية الفقاهة في الوالي كما نتحدث عن شرطية الذكورة في الوالي، كما نتحدث عن شرطية العدالة في الوالي، كما نتحدث عن بقية الشرائط سلامة الحواس في الوالي. وإلا إذا أردنا أن نتحدث عن شرطية الفقاهة بعد الفراغ عن اشتراط الفقاهة، فإن هذا الكلام لا معنى له، لأنه سوف يطير من قبيل إثبات وتحصيل الحاصل، إثبات المثبت وتحصيل الحاصل. فما دنيا بسبب الحديث أيها الإخوة عن شرطية الفقاهة في الوالي، فنحن نغض النظر مؤقتا عما تقدم إثباته من شرطية الفقاهة في الوالي، وذلك عند التعرض لدليل النص العام سواء كان مبديا حسبيا او تخريجا. وعلى هذا الاساس ندخل في الاستدلال بالايات والروايات. وقد تقدم الاستدلال بالايات وكنا بالضبط الماضي بسبب الحديث عن الاستدلال بالروايات، وتحدثنا عن صحيحة العيس بن القاسم، وكانت هذه الصحيحة ايها الاخوان وارد في مورد من يريد ان يخرج ليثور على الدولة الظالمة ويتصدى يحل محلها في زمن الوجدة في المعصوب صلوات الله وسلامه عليه. فاشارت الرواية الشريفة الى شرط العلم، بالاضافة الى شرط الصدق وما نظر في من يريد ان يقوم بهذا الامر، الا انها لم تشر هذه الرواية الشريفة الى ان العلم المشترك اي سخي من العلم هو، هل هو العلم بالفقاهة او يكفي العلم بفنون ما يريد ان يتصدى له. ومن الواضح ايها الاخوة ان الرواية وهي تنتبه العلم والصدق كانت تشير الى عالمية وصدق شخص لم يكن يريد ان يتولى الامور، انما كان يريد ان يسقط الحكومة والدولة الظالمة ليحل محل الحاكم العدل وهو الامام المعصوم، حيث قال عليه السلام ولو غفر لوقف. اذا يمكن ان يقاطع شخص ليس اصلا اجنبي عن محل الكلام، ولو سلمنا انها داخلة في محل الكلام فهي ما اشارت الى ماهية العلم. فالقول بان المراد من العلم هو الفقهاء مصادر يا اخوان، لانه محل كلامنا بحسب الفرض بعد ان غمضنا النظر عن دليل النص، محل كلامنا هو انه ان يشترط في الوالي ان يكون فقيه او لا يشترط الا تطبيق الاحكام الشرعية، ويمكن ذلك من خلال الرجوع الى دستور يكتبه لو اسقط الله يا حسين. اما صحيحة عبد الكريم بن عثمان الهاشمي التي ختمنا بها الدرس السابق فهي ايها الاخوة وان كانت واردة في مورد قرابة تنصيب شخص في قبال الامام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، حيث اراد عموم المعتزلة ان ينصبوه خليفة بدل الخليفة، فهو ولي الحديث يقينا التصدي لمنصب الامامة والقيادة حكما في البلد الاسلامي وفي المجتمع الاسلامي في الدولة الاسلامية، فأرادوا رسمه في قبال الإمام المعصوم. فأقول أيها الإخوة هنا يمكن أن ينظر من وجهين، تارة ننظر إلى جهة الزمان والمكان، فلا إشكال ولا ريب أن قائد الوقت على المستوى التشريعي معين من رسول الله ناطقا عن الله عز وجل، من رسول الله صلى الله عليه واله ناطقا عن الله عز وجل، وانه هو الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وان المساله لا تصل النور فيها الى الحديث عن موازين ما يشترط في الوالي، لان الوالي منصوب بشخصيته الحقيقيه من الله عز وجل. الا ان القوم الذين كانوا يحاورون الامام عليه افضل الصلاه والسلام لم يكونوا يعتقدون في الامام الصادق عليه الحقيقه، فلا يستطيع الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام في هذا المقام ان يحجه بانه هو الخليفه الشرعي، بل وهو يحاوره ويريه اقناعه جاءه من خلال الطريق المنطقي المتعارف فيه في هذه الحالات. ما هو الطريق المنطقي المتعارف؟ الطريق المنطقي المتعارف انه انتم اكو قدر مسلم بيني وبينكم وهو رسول الله صلى الله عليه واله، كلامه حجه، ان شكوا في شيء فلا يشكون في ان الامام الصادق ذو علم وجيد لا ينطق عن الرسول صلى الله عليه واله الا بما قاله الرسول، هم لا يشككون بهذا المقدار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأن المذنوب الحديث الذي يتفضل هذا الأمر لا بد وأن كبرك أعلم. جيد. لو قلنا وهذا المقدار أيها الإخوة لقلنا بأن من ضرب الناس بسيفه وفيه من هو أعلم منه لكان كذا مبتدع. قلنا بأنه مبتني على أن مراد الإمام من العلم هنا الفقهاء يريد أن يكون مراد الإمام من العلم هو العلم في ما يتصدى إليه. قلنا أول الكلام أن الفقهاء تشرط في الوالي، لكن الإمام لم يكتفي بهذا الحديث الشريف، إنما كان قبله التحدث عن شمخ خاص من العلم في المقام، وهو العلم ضيف كان الدين. العلم بأحكام الدين بل الأعلمية في أحكام الدين، مو مجرد العلم حتى يقال بأنه يشمل العلم التقليدي أيها الإخوة، إنما تحدث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه لا بد وأن يكون من يتصدى لهذا الأمر هو أعلم أفراد الأمة بأي شيء. النبي قال بهذا المقدار، الإمام الصادق طبقه على علم الدين واستنباط الأحكام الشرعية من الدليل القرآني من الكتاب والسنة من مقرر الاستنباط، ومن هنا احتج على هذا وهو أعلم القوم ومنتخبهم لكي يتكلم بإسمهم، احتج عليه لأنكم تجهلون أبسط الأمور وفي كلامه إلماحه إلى أن محمد بن عبد الله بن الحسن ليس بتلك المتابعة وبتلك النبت، ومن يراجع التاريخ يعرف أن أمثال واصل بن عطاء كانوا يرون أنفسهم أعلم من محمد بن عبد الله بن الحسن، لكن حيث أن الناس لا يجتمعون على غير الهاشميين أرادوا أن يتدرسوا بأمثال محمد بن عبد الله بن الحسن. إذا فيوجد في الرواية يا إخوان مورد ويوجد قاعدة كبروية، إلا الوحيد الذي ورد في الرواية الحديث عن الإمام غير المعصوم في مجال المعصوم، إذا نريد نتكلم في الحقائق المذهبية فصحيح المعصوم هو أقدس الناس وأعلم الناس وأفضل الناس وأورع الناس والله إلى آخره، لكن هذا مو لب المقام ولا لب الكلام، بل لب الكلام أن الإمام المعصوم نصب مباشرة من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وآله ونص عليه الإمام الذي قبله، الإمام الباقي نص على الإمام الصادق، وهذا هو الطريق الذي تثبت به الإمامة. ويوجد أيها الإخوة قاعدة كبرى أو قاعدة كبرى المتعرض لها في الرواية، هي أن من يتصدى لشؤون الأمة لا بد وأن يكون أعلم الناس في أي شيء أعلم الناس، فقط الإمام على العلم الحكم الشرعي على الفقهاء يعني. هذا أيها الإخوة نريد أن نستدل بهذه الرواية على شرعية إمامة أعلم الناس غير المعصوم. انتبهوا يا إخوان، نريد أن نستدل بهذه الرواية على شرعية ولاية أعلم الناس من الناس غير المعصوم. هذا متى يتسنى؟ يتسنى في زمن لا يوجد فيه المعصوم ظاهرا بارزا، وهو زمننا زمن الغيبة. إذا كنا نريد هذا أيها الإخوة فهذا لا يمكن إثباته بالرواية الشريفة. لماذا لا يمكن إثباته بالرواية الشريفة؟ لأن الرواية الشريفة تشترط في من يتصدى أن يكون أعلم الناس، لكنها لا تقول بأن أعلم الناس دائما يجوز له ولا أن يتصدى أو يجوز له أن يقيم دولة، حتى لو كان ذلك الأعلم في حقه لا يوجد فيه المعصوم الظاهر البالغ المكلف بإقامة الدولة، ويفتح المجال هنا للادعاء أن إقامة الدولة من خواص الإمام المعصوم في حال تكليفه بإقامة الدولة. هذا إذا كنا نريد أن نستدل بها الرواية على شرعية إقامة الدولة وشرعية إقامة ولاية أصل الغيبة. ولكن أرى أخرى لا نريد أن نثبت بهذه الرواية هذا المطلب، بل أثبتنا أولا شرعية إقامة الدولة وضرورتها ولزومها ووجوبها في حال يتسنى ذلك بأدلتها الخاصة المتقدمة في محله، وأثبتنا وجود ولاية لهذه الدولة وقيادة لهذه الدولة ايضا لا جلة هي الخاصة. مع بغض النظر عن حيثية الفقاعة المنصوص عليها في تلك الأجلة الخاصة. مع بغض النظر عن جهة الفقاعة. لا نريد الآن بهذه الرواية أن نتحدث معنا وجود دولة وظهور لزوم وجود أيضا ولي غير معصوم. في زمن لا يكون الإمام المعصوم مكلفا قيادة فعليا عن علان المجتمع والتقدم للاجتماع. نريد ان نستدل هذه الرواية على شرطية ان يكون هذا الوالي المسؤول عن كونه. لابد ان يكون موجودا شرطية ان يكون هذا الوالي عالما فقيها بل افقه الناس واعلم ما في بالفعل. ما يقصد في هذه الجهة الرواية واضحة. واضحة في انه لا رغب ان يكون من يغير الناس بكيفه ويدعوه الى نفسه اعلم الناس بالفقه. لأنه الفضل هذا استفاد من حديث النبي صلى الله عليه وآله. الصغرى كون العلم علما بالفقه مستفاد من فضيلة الإمام المعصوم هذا العلم على كونه علما بالفقه. لأنه هو المولد الذي ماذا نقض فيه على واقع العلم عطاء. فطبق الإمام الأعلمية على الأعلمية الفقهية وهي الحلقة التي كانت مفقودة في صحيحة العلم غير القاسم. يوجد من رواية ورود قاعدة كلية ومورد مورد الإمام المعصوم في كلام غيره لكن القاعدة الكلية موجودة في كل مورد. أثبتنا أنه لا بد من وجود الوالي وأثبتنا في عصورنا أنه لا بد من وجود الوالي غير المعصوم فلا إشكال ولا رأي في أن الرواية يستفاد منها في أن هذا الوالي لا بد أن يكون عالما بالفقه بل أعلم الناس بالفقه. طبعا أنا في غير صلاح مستفاد هذه بعد تكررناها مرارا في باب تزاحم الصفات سنأتي إن شاء الله إلى ذلك التصحيح بعد عدم إنكار إيجاد الحاوي على جميع الصفات. وإنما ركزت وأكدت على هذه الرواية لأنها هي الرواية الوحيدة من بين الروايات التي يمكن تكميمها سندا ودلالة. ولهذا يتضح يا إخوان الخلل فيما أفاده بعض المحققين في ولاية الأمر حيث فاق رواية العيس بن القاسم ولايتنا نفاقا واحدا فاستشكل في المقام لأنه لا دليل على أن المراد من العلم العلم فاق. فيمكن أن يكون المراد من العلم في المقام خصوص العلم بما يتطلب له مع كونه مقلدا وآخذا لأحكامه الشرعية من فقيه عقلي أفضل فقهاء عقلي. الجواب صار واضحا هذا الكلام صحيح في صحيحة العيد كما تقدم لكنه ليس صحيحا في صحيحة عبد الكريم بن عفلاه. وسر عدم صحة ذلك تقدم أيها الإخوة وهو أن الأعلمية التي اشترطها رسول الله صلى الله عليه وآله نفس الإمام طبقها في مورد الرواية على العلم ذلك فظهر انه لا بد وان يكون الحديث على العلم بالفهم. الاشكال الثاني الذي استفاد من كلمات هذا المحقق ايضا هو ان الرواية منصرفة عن القيادة غير المعصومة لان هذه الروايات واردة في مورد قيادة المعصوم في قبال غير المعصوم. جواب هذا الإشكال من ثنايا كلماتنا أيضا صار واضحا أيها الإخوة. هذه الروايات فيها كلمة فيها صورة فيها دليل وارد وفيها مورد. موردها قيادة الإمام الصادق في قبال غيره ولم يتمسك فيه الإمام الصادق بعصمته تمسك بالإيمان وهو الإيمان أعلم الناس. طبعا أعلم الناس ما موجود لنا مصطفى الخارج لمن الصادق إلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام أسقط قاعدة كلية كبروية استفادها من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن وجود الأئمة الاثني عشر ماهرين بارزين لا يوجد لهم غيرهم. لكن مع التنزل في عقل الغيباء عن القيادة المعصومة إلى القيادة غير المعصومة فيوجد لها مستحقون. نعم تشخيص هذا المصدر فيه مشكلة فيأتي التعرض لها في محله لكن يمكن أرض وجود الأعلم غير المعصوم في غرف لا يوجد فيه المعصوم باردا كما في أصل الغيبة. وهو الذي أشارت إليه الرواية عبد الكريم بن عتبة بشكل واضح. ففرق جوهري بين صحيحة العز وصحيحة عبد الكريم بن عتبة. الرواية الثالثة التي يمكن أن يستدل بها في المقام هي ما أخرجه الشيخ النعماني على الله مقامه الشريف في كتاب الغيبة، وهو معاصر للشيخ الكليني يا إخوان تلميذه، وقد روى عنه كتاب الكافي. يروي الشيخ النعماني في غيبته، والرواية موجودة في الوسائل أيها الإخوة، الباب العاشر من أبواب حج المرتاد، الحديث 36 في المجلدات 30 جلد 28 صفحة 350. يروي الشيخ النعماني الرواية عن علي بن أحمد عن عبد الله كما في الوسائل، أو عبيد الله كما في نسخ النعماني الموجودة غيبة النعماني، عبد الله بن موسى أو عبيد الله بن موسى عن أحمد بن محمد بن خالد، هو المرقي بلا إشكال، ما عندنا شخص آخر في الطبقة غيره بهذا الاسم، عن علي بن الحكم وهو مردد بين بني النعمان وبين علي بن الحكم، مين يوجد كلام في أنه شخص واحد أو ليس شخص واحد، على أي حال السبب ضعيف قبله ما بداعي للدخول الآن في هذا البحث. عن أذان بن عثمان الأحمر عن الفضيل بن نفار، السبب فيه مشكلة يا أخوان في علي بن أحمد الذي يروي عنه الشيخ النعماني، ويمكن التغلب على مشكلة علي بن أحمد التي هي الجهالة. من أعرف هذا منه؟ ما نذكر له ترجمة في علم الرجال. يمكن التغلب على أساس قاعدة في علم الرجال، وهي أن الجليل إذا أكثر عن شخص ولم يغمز فيه لأنه أكثر عن الضعفاء، فإن هذا خصوصا في عصر كان يغمز في من يكثر عن الضعفاء، فإن هذا أضعف في الوقاقة والباطنات والوصول. والشيخ النعماني أكثر يمكن أن يقال في كتاب الغيباء عن علي بن أحمد هذا، فإن روايات كثيرة يرويها عن علي بن أحمد مما يروي أنه كان شيخه أحد أهم شيخه، لعله يروي عنه بمقدار ما يروي عن كلهم. ما هو مشكلة نفس العدد أقل شوية أكثر، المهم أنه يروي عنه لعدمين ليس القليل بل هو الكثير. فيمكن أن يقال بأن هذا وإن لم يكن شهادة مباشرة من الشيخ النعماني في حق من؟ في حق علي بن أحمد بالوثاقة، لكن من جهة غير مباشرة يمكن أن يقال ذلك، وهو بأن يقال بأن الطائفة ترجمت من النعماني فامتدحته جدا، فالشيخين النجاشي والطوسي، ولم نجد احدا غمز في النعماني لانه اكثر عن ضعيف، معنى غمزوا في غيره وهم في زمن كانوا يعدون الروايه عن الضعيف الافاق، طبعا مو مجرد روايه، مخمزا في الرجل وفي طريقه تحديده. هذا الطريق ايها الاخوه هو غرويا طريق جيد مقبول لا باس به، لكن تطبيق هذه القاعدة الكبراوية في غير الروايات الفقهية مو بذلك الوضوح أيها الإخوة، فإن الطائفة استادت بحث التساهل يمكن أن يقال في الروايات غير العقائدية وغير الفقهية، والشيخ النعماني أكثر عن مثل هذا الشيخ في كتاب الغيبة مو في باب الروايات الفقهية التي كانت محل تنحيط واهتمام الطائفة في الأصول الأربعة معها. يعني بعبارة أصح أنا ما أريد أن أقول بأن هذا القاعدة ما موجودة أصلا بلحاظ الروايات المفاهيم غير الفقهية، لكن ليس وجودها بتلك المثابة من الوضوح الموجودة فيها في ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب الفقهيات، لأن الطائفة لم يكن اعتناؤها واهتمامها ومداقتها في فرد الروايات كاهتمامها واهتمائها ومداقاتها في بقية. ومن هنا نجد أمثال الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق الذين طلقوا في هذا الفقه يرون عن مشايخ كثيرين لا يذكرونهم أصلا يا إخوان في باب الروايات الفقهية ولا يتحرزون بحقهم غير قليلا أو بعيد ولا في باب الروايات الفقهية ومع استبعاد قوي جدا في أن لا يكون هؤلاء المشايخ قد رووا أيضا روايات فقهية كما رووا روايات غير فقهية حتى يمكن في شيخ واحد أن نحتمل هذا الاحتمال أنه كان مختصا بغير الروايات الفقهية لكن مساحة كبيرة من المشايخ يروي الشيخ الطوسي بواسطتها يروي الشيخ الصدوق بواسطتها في كتب الأماني لنا ناظر لا نجد لهؤلاء المشايخ أو الكثير منهم أي ذكر حينما يأتي الشيخ للرواية في باب الفقه في التهذيب هذا القطار أو حينما يأتي الشيخ الصدوق للرواية في كتابنا لا يحضره الفقيه وما ناظر وهذا يرجع أيها الإخوة مع قرائن أخرى مو بسببها تفصيلا الآن عن حالة كانت عند الطائفة من التساهل في غير أبواب الفقهيات بما لا يتساهلون فيه ولم تجد عادتهم على التساهل فيه في أبواب الفقهيات هذا طبروية وأما القاعدة كرويان فإنها ليست على وزان واحد حتى في الفقهيات فإنها ليست بتلك المثابة من الوضوح بحيث يمكن أن يبنى عليها بمفردها وطاقة الرواة نعم هي قرينة قوية لا تصل بمفردها إلى درجة البناء ماذا عليها بإثبات وطاقة الراوي والرواة لا يوجد أي قرينة أخرى على وطاقته وسر عدم البناء عليها تفصيله بمحله مختصره أننا لن يتسنى لنا أن نثبت يا إخوان أن الطائفة كانت مصرة أمثال الشيخ النجاش والطوسي على الغلب في طريقة كل من كانت له طريقة ملتوية في التحديث في روايتهم صحيح غمزوا في مثل أحمد بن محمد بن خالد البرق وغمزوا في مثل أبيه الذي يطهد أنه يحتمل المعاصيل ورمزوا في جماعة لكن هل يمكن أن يقال بأن كل من كان فيه مغمز لأنهم أخذوا على أنفسهم أن يغمزوا فيه لم يثبت هذا ثبت خلافهم أيضا يمكن أن يقال ثبت خلافهم في بعض الموارد ويمكن هذا يفتح يا إخوان قليلا ليست قرينة على إثبات الوفاقة وليس كان فالأمر في سببنا سهل فإن علي بن أحمد هذا يروي عن عبيد الله بن موسى وهذا شخص مجهول لا نعرف عنه شيء أيها الإخوة لكن اسمه مختلف فيه يظهر أن نسخة الإمام عند صاحب الوثائق كانت عبد الله بن موسى وإذا لم نسخ الإمام الآن مطبوعة في أيدينا إحنا ما يسمى لنا فعلا في أبي العزاء أن هذا نسخ خطية كبيرة فأعتبر أن بلده في النسخ الموجودة عبد الله في النسخ الموجودة عبيد الله في نسخة الوثائق يخط صاحب الوثائق في أكثر من نسخة كتبها بقلم صاحب الوثائق عبد الله معنى صاحب الوثائق يضاق بشدة في هذه الأمور أيها الإخوة كما ظهر لنا بالتتبع في طريقته عبد الله بن موسى أو عبيد الله بن موسى عبد الله بن موسى كما في الوثائق عبيد الله كما في قلبة الإعلام المطبوعة هذا مجهول الحال فإذا لا ينتهي الأمر في سند الرواية إلى محصل بعد عبيد الله بن موسى ما عنده مشكلة قال لك علي بن الحكم وعلي بن الحكم سيتغلب على مشكلته بظهر أنه ثقة في المقام عن أذان بن عفان عن سلاي بن وفاق من الأجلاء في الرواية مثل الرواية من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع ومن ادعى الإمامة وهو ليس بإمام فهو كافر وايش هو الاستدلال بالرواية لابد أن صاحب الدراسات استدل بالرواية وايش هو الاستدلال لابد أن يكون هذا طرف عن الدراسات معلق على كل رواية رواية كيف يمكن الاستدلال لابد أن يكون من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منهم فهو ضامن مبتدع خب يدعو الناس إلى أي شيء يدعو الناس إلى السلاح والقتال فحسب أو يدعو الناس إلى القيادة الحرمة والكبرى ومن ادعى الإمامة وهو ليس بإمامة لكافر. إذا فواضح أن من خرج يدعو الناس وفيه من هو أعلم منه أنه يتناء الخلافة العظمى والإمامة، ولكن ما معنى أن يقول ومن ادعى الإمامة وهو ليس بإمامة كافر؟ لابد أن يقع هذا العقد في ساحة التفسير أهل الحضارة الأولى.
لا عقد
مناقشة يعني. شلون؟
من
خرج يدعو الناس
يصب الإمامة إلى الخلافة يدعي منه سلطان.
لا يدعي هو
الإمام.
يدعي هو الإمام. الإمام بأي معنى
قصكم؟
الإمام نحن لو تأخذنا بالشيعة قد نقل يخلي
بهذا
الشيعة
الإمام
نحن خليفة
خليفة لا المرض المنصور
المرض الثاني خليفة منصور يدعي ما نمشي هكذا شيء. ومن ادعى الإمام وهو ليس بإمام فهو كافر.
يدعي
الإمامة إيمانة. أنه يدعى الإمامة أنه منصوب للإمامة. وليس هناك من ادعى أنه منصوب للإمامة غير أئمة.
ما متعارف.
فهل يوجد ما متعارف أنه أحد يدعي الإمامة المنصوبة غير أئمة؟ ما موجود. فإن الآخرين
لا أصلح.
خلاف. واضح من الرواية أنه ادعى الإمامة يعني ادعى أنه منصوب من النبي للإمامة. هي ما مشكلة مطالب نادرة ما صار حالة عامة في المجتمع بشكل قوي. وعبد الله ما هو محمد هو ادعى لنفسه ذلك ظاهرا الدعية لو بعد ما قلت
ليش
ما مشكلة على اي حال ما في قرينة واضحة في الرواية على ان المراد من ادعاء الامامة يعني ادعى انه منصوب للامامة ادعى انه قائد المسلمين وامام المسلمين كما ادعى ابو بكر انه امام المسلمين وادعى عمر انه امام المسلمين وادعى عثمان انه امام المسلمين. لا من اين نفسي قد يكون هذا من خرج يدعو الناس الى الجهاد والقتال والسيف والقيام على الحكومه الظالمه وفي من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع. ومن ادعى الامامه لان هذا عاده بعد ان يدعو الناس الى السيف اذا ظفر فيدعي الامامه هذا ينتهي ويقول ابو الذي عاد هو امام المسلمين اذا ظفر وانتصر ما راح يكون كما في ذلك لو ظفر لوفى الامام المعصوم. ها ومن ادعى الامامه على فرض انه خرج وابتدع وجاهد وانتصر ها ومن ادعى الامامه وهو ليس بامامه ولا كافر هذا احتمال في الروايه. هذا الاحتمال يا اخوان قد يواجه الاشكال وهو انه خلفا يوجد اعلم ولا يخرج على الحكم الظالم بالسيف فهل هذا يحرم على غير الاعلم الخروج ويسقط التأمين على غير الاعلم؟ يقينا بحسب متبنياتنا اذا كان اصل الخروج جائزا فلا اشكال ولا ريب في ان الخروج ماذا؟ من غير الاعلى في رحم لم يخرج فيه الاعلى لا يكون الخارج فيه مبتدعا ابدا. اذا يمكن ان يقال يعني هذا قرين على ان من دعا الناس الى نفسه غير الخروج بالسيف. من خرج يدعو الناس يعني خرج يدعو الناس الى نفسه ليكون اماما وخليفه فيكون العقد الثاني ومن ادعى الامامه وهو ليس بامام النظر الى ما لو خرج يدعو الناس الى خلافة نفسه فاشترع الناس حولها فاذا اشترع الناس حوله الى الغرفة يدعي ماذا؟ الامامة بالنسبة لهؤلاء الناس. او يكون الاحتمال الذي افاده الشيخ ويكرر واضح الاحتمال غير متحيز ومن خرج يدعو الناس الى نفسه فهو مبتدع حتى لو لم يدعي انه منصوب للامامة ومن ادعى مع علاوة على ذلك انه منصوب للامامة فهو ماذا؟ كافر. طبعا الكفر هنا ما هو المراد منه بحث الاخر هذا الكفر الاصطلاحي لان الكفر استعمل في الروايات مصطلحات متعدده. على اي حال ايها الاخوه الروايه واضحه انها تنظر الى الاعلميه الفقهيه فان الكلام فيها عينين هو الكلام الذي تقدم به صحيحه العيس منهم اعتقد ان الامام هناك موقف صحيح عبد الكريم الطبراني الحديث عن الأعلمية وطبقها على الأعلمية الفقهية ماكو هكذا شيء. كل تنوير دعوة هنا الدعوة الى الخلافة وان كانت محتملة لكن عليك توصل الى درجة الظهور الذي تبدي بحكمت عليه مطلق قد يكون الدعوة والخروج بالسيف والفتاش. ومن هنا عندما جاء الى ادعاء الامام وليس بامام اكون شعر واضح من الامام عليه افضل الصلاة والسلام لان الامام لا يكون بهذه الطرق وانما لابد ان يكون اماما منصوبا من عند الله وانما بيقرح بشكل واضح لا يكون له بالباقر الا امام الشيعة الامام المعصوم لان احدا لم يتسمى له دعوة ذلك ولم يصدق الرسول صلى الله عليه واله او احد من الائمة المعصومين عليه غير الامام الذي نحن ندعيه. وعلى هذا الاساس ايها الاخوة فهذه المولدة الدليلة على ان وقت سببها مانعا عن الاستدلال بها. بقية الروايات نحاول ان نلخص الحديث حولها في الدرس القادم حتى لا يطول بنا المقام بما لا نحتاج فيه الى الاقامة مع الاشارة الى مصادر هذه الرواية المتعددة حيث يمكنكم مراجعتها. هذا تمام الحديث الى هنا والحمد لله رب العالمين.